أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، خلال رحلته لعام 2008 شرع مجلس النواب قوانين مهمة، منها قانون زيادة رواتب الموظفين وقانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انسحاب القوات الأمريكية، ولكن هذه الرحلة فيها الكثير من عدم الرضا سواء من قبل المواطنين أو المراقبين، في حين يؤكد النواب أنفسهم بتشريع 70% من القوانين والمتعلقة بالوزارات وعقد الاتفاقيات والمعاهدات. ويحمل عام 2009 لمجلس النواب مجموعة من القوانين المهمة كقانون النفط والغاز، فضلا على حسم قضية كركوك.
مر مجلس النواب العراقي خلال رحلته لعام 2008 بمد وجزر، حاول خلالها النواب الارتقاء بمستوى أدائهم من خلال تشريع نسبة كبيرة من القوانين التي يؤكد النواب أنفسهم بأنهم شرعوا 70% منها. ولعل من القوانين المهمة التي شرعت قانون زيادة رواتب الموظفين، في حين بقيت الشرائح الأخرى بانتظار قوانين تسهم في رفع مستواهم المعاشي وتحسين الخدمات لهم. رحلة عام 2008 لمجلس النواب فيها الكثير من عدم الرضا سواء من قبل المواطنين أو المراقبين، يقول المواطن حيدر قاسم.
بصراحة دور مجلس النواب العراقي كان دور ضعيف جدا، كان بطيء في تمرير أكثر القوانين. مجلس النواب أصبح ضحية لمؤامرات سياسية وضحية لأحزاب، فكان مقصر في أغلب المهام اللي ألقت عليه. وخير دليل أنه الشارع اليوم يتكلم أنه الموجودين داخل مجلس النواب هم لا يمثلون نسبة كبيرة من العراقيين.
وينقسم المراقبون بين من يرى أن المجلس تمكن من الارتقاء بمستواه الإدائي، ومن يرى بأن الأعضاء جعلوا امتيازاتهم من أولويات مناقشاتهم داخل قبة البرلمان، وهو ما أشار إليه أستاذ الصحافة بكلية الإعلام الدكتور هاشم حسن.
هذه المجموعة التشريعية يعني عبرت عن مستوى متدني من الوعي الديمقراطي ومن أساليب ممارسة الديمقراطية. فلاحظنا بعض المجموعات شلون تصرفت في التصرف بدائي للتعبير عن آرائها، كل ما تحقق من منجزات قليلا من التشريعات وكثيرا من الامتيازات لأعضاء المجلس. أنه أول مكسب حققوا أعضاء مجلس النواب أنه حددوا رواتبهم وتقاعدهم مخالف لكل قوانين السماوات والأرض.
ويحسب لمجلس النواب أنه تمكن خلال عام 2008 من تشريع عدة قوانين مهمة، لعل في مقدمتها قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انسحاب القوات الأمريكية من العراق، واللذان رافقتهما جدالات ونقاشات مستفيضة استمرت لفترات طويلة، في حين كان الحدث الأبرز للمجلس هو قرار استقالة رئيسه محمود المشهداني. ويرى المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أن البرلمان قدم مستوى جيدا في نهاية رحلة لهذا العام،
رغم من أن المجلس النواب العراقي كان مثقل بالمحاصصات وصعوبة التوافقات السياسية، إلا أن مجلس النواب خصوصا في نهاية عام 2008 قد قدم أكثر من المتوقع منه، يعني خاصة أننا لاحظنا تمرير الاتفاقية بين الولايات المتحدة والعراق. استطاع مجلس النواب أن بالرغم من ما يكون هناك وراء هذا القرار أيضا من توافقات سياسية لربما تتعدى التوافق السياسي إلى إعادة التشكيل أو إعادة تثبيت أو ترسيخ المحاصصة بين اللاعبين الكبار. بالنتيجة أعتقد أن قرارا مهما إجبار السيد المشهداني على الاستقالة.
ودافع عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون عن إداء المجلس خلال عام 2008.
هناك قوانين مهمة أخذت وقت في عام 2008، مثل قانون انتخاب مدارس المحافظات، قانون الاتفاقية العراقية الأمريكية أخذ من وقت البرلمان. لذلك بصفتي عضو اللجنة القانونية أستطيع أن أقيم الوضع بأنه كان إيجابي، ولكن لم يحقق كل الطموح اللي كنا نطمح إليه. أتمنى أن يكون سنة 2009 السنة الأخيرة تقريبا من عمر البرلمان أن يكون هناك جهود مضاعفة لتشريع كل القوانين المطلوبة.
وتنتظر مجلس النواب خلال عام 2009 مجموعة من القوانين المهمة، لعل في مقدمتها قانون النفط والغاز وأيضا حسم قضية كركوك. إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، مسارات الضوء العربي كان عنوان معرض الصور الفوتوغرافية الذي أقامه منتدى الفوتوغراف في الناصرية على قاعة المركز الثقافي بمشاركة عدد من المصورين العرب والعراقيين في المهجر والوطن. المشاركون في هذا المعرض اعتبروها تظاهرة فنية فريدة من نوعها، لأنها جاءت بدعم ومشاركة من المصورين المعروفين في دول عربية كتونس والمغرب المغرب واليمن والأردن والسعودية، كما أن الصور المعروضة جسدت مشاهد من الحياة العراقية والعربية من وجهة نظر فنية عالية. مهدي الحسناوي معه التفاصيل.
في إطار مد الجسور الثقافية بين الفنانين في محافظة ذي قار وبين الفنانين العرب وعلى قاعة المركز الثقافي، أقيم معرض الصور الفوتوغرافية الموسوم بمسارات الضوء العربي، وذلك بمشاركة عدد من المصورين ومن مختلف الأقطار العربية. عضو الهيئة الرئاسية للمعرض الفنان المصور الفوتوغرافي عبد الرضا عناد تحدث عن هذه التظاهرة الفنية.
مسارات الضوء العربي ما هو المعرض الثالث بالضبط في منتدى الفوتوغراف من ضمن النشاطات الرئيسية، والمعرض هذا جاء بجهود مجموعة كبيرة من المصورين الشباب أعضاء منتدى الفوتوغراف. المعرض هذا جاء بجهود مشتركة أيضا من المصورين العرب وعراقيين في المهجر والوطن، من المصورين العرب من تونس الأستاذ محمد نجاح والفنانة التشكيلية المصورة نجوى عطية، من المغرب المصورين أنيس الفال والعفير عبد الله وعبد المجيد الناصر، بالإضافة إلى عراقيين اثنين مقيمين في المغرب عقيل صالح ومحمد عقيل صالح. من الأردن جاءت مشاركة الأخ الفنان بيض عطوان، ومن السعودية أيضا جاءت مشاركة من الفنانين عبد الرحمن عبد الله والفنان سلمان عسيري، ومن اليمن جاءت مشاركة الفنانين الكبار الفنان الكبير الخبير صلاح حيدر وهو عراقي مقيم في اليمن، بالإضافة إلى الفنان الدكتور صلاح الفهد أيضا عراقي مقيم في اليمن، ومشاركة المحافظات البصرة وميسان وكربلاء.
المصور الفوتوغرافي أيوب يوسف يرى بأن هذا المعرض هو تظاهرة فنية جديدة.
ظاهرة فريدة من نوعها خاصة على مستوى محافظة ذي قار، لكن لم تشهد محافظة ذي قار مثل هذه الثقافة الجديدة. أليت على نفسي وزملائي أن يقوموا بهذا العمل وبالدعم التلقائي، لذلك علينا على نفسنا بأن نقوم من جهدنا الخاصة وتعبنا الخاص بدعم الشباب متواجدين معنا والاتصال بالعرب، وقام الأشقاء العرب مشكورين بالتواصل معنا وإرسال أعمالهم لنا، والحمد لله والشكر وصلنا لهذا المعرض الثالث تقريبا، وهذا أول معرض يقومون له المصورين.
هل من الممكن دعوة الفنانين العراقيين المصورين والفوتوغرافين العراقيين إلى بلدان أخرى لإقامة هكذا معرض؟
والله لحد البارحة هذا كان فكرتنا أنا والسيد رئيس المنتدى، فقلنا إذا نعرف النتاج العراقي الخالص من حرف وخاصة الحرف الشعبية، الحرف الشعبية محبوبة يعني بالخارج بالوطن العربي وعلى مستوى العالم، فإن شاء الله الخطوات الجاية وخطوة إن شاء الله راح تكون قوية.
إن هذا المعرض نال إعجاب المشاهدين، سيما إن صور المعرض هي مشاهد للحياة العراقية والعربية.
عندما تنظر إلى الصورة الفوتوغرافية يستهويك شيء جميل، يعني أنت تستهويك اللقطة، المنظر، البعد الفني لهذه اللقطة. تنظر إلى هنا شوف في هذا المعرض خصوصا نرى أن تكوين أصبح شيء جميل، انظر إلى الصورة ترى فيها الطوائف المختلفة، البعد الزمني، التكوين اللوني، التطور الديجيتال، الصورة الفوتوغرافية الملونة والصورة الفوتوغرافية الأسود والأبيض في هذا المعرض. طبعا الصورة تمثل النقد الواقعي للحياة اليومية بكافة جوانبها، وخاصة احنا الآن نعيش في واقع جديد، وهذا الواقع يجب ان يتجسد بشكل جديد بصورة جديدة، لانه بصراحة يعني الواقع الفني انسلب من العراق فترة طويلة جدا، وعلينا الآن ان نجدد هذا الحس الفني في نفوس كافة ابنائنا من كبار وصغار.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف.
أتمنى أشوفك كل ليلة أنا ما اشوفك ما احلى ما اشوفك اتمنى يا وسفانا يا وسفانا بس اظل اتمنى
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. We'll be right back.
سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على تأثير ما تعرضه القنوات الفضائية العربية والأجنبية على توجه جيل الشباب والأطفال. سيداتي وسادتي، فتح التقدم التكنولوجي آفاقا واسعة أمام الإنسان، وخصوصا في مجال الاتصالات، حيث ابتكر العلم الحديث الذي نشط بشكل لافت وغير مسبوق في الربع الأخير من القرن الماضي وسائل لم تكن لتخطر ببال أجيال إنسانية مضت. فبينما ظل الراديو وسيلة متفردة لسنوات طويلة، أضحى التلفاز في زمن الفضائيات وسيلة الاتصال الأكثر انتشاراً. وإن بدا أن الإنترنت بات يستقطب اهتمام ملايين الأشخاص عبر العالم، عراقياً لم يسمح لوسائل الاتصال الحديثة المتطورة بالإطلالة عبر أجهزة الناس المنزلية، لا سيما التلفزيون، إلا بعد 2003. وبرغم قصر مدة احتكاك العراقيين بهذه الوسائل، غير أنها لفتت اهتمامهم بشكل كبير، خصوصا محطات التلفاز الفضائية التي تعد بالمئات وتعكس توجهات وأهداف وغايات متعددة ومتشعبة وربما مثيرة. الفضائيات اليوم تخضع الناس لاختبار مستمر يختلف نوعه باختلاف طبيعة المشاهدين، فهي اختبار للمعلومة وللقدرة على الإيمان بمنهج الاختلاف، كما هي اختبار قيمي وأخلاقي، فضلا عن كونها وسيلة من وسائل الترفيه. غير أن أشد ما يخشاه الكثير من أولياء الأمور والمهتمين بشؤون المجتمع والتربية والأخلاق هو أن تأخذ الفضائيات زمام المبادرة من الأسرة والمدرسة العراقية وتضع جيل الأبناء على غير السكة التي يريد آباؤهم والمهتمون وضعهم عليها، في ظل انشداد الصغار لأفلام الرسوم المتحركة وأفلام الرعب والحرب التي تروج لثقافات تختلف كليا أو جزئيا مع ثقافة المجتمع العراقي. مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد تابع هذا الموضوع والتقى بعدد من الآباء والأمهات الذين تحدثوا عن مخاطر جهاز التلفزيون وأهمية الرقابة البيتية على ما يشاهده الأطفال يوميا.
نعم، شفت الخطر، لأنه استعمال الجهاز إذا كان الإنسان عاقل فاهم ما عليه خوف في الحالة، بس إذا طفل ويسيء استعمال الجهاز، جانب الأخلاقي أولا خاف من عنده، وثانيا شغلة هاي الأفلام الرعوب شغلات اللا أخلاقية هم تخوف، هاي جانبين يعني.
وتؤيد أم سجى ما ذهب إليه المواطن فاضل عباس بخصوص مخاطر جهاز التلفزيون في ظل تعدد المحطات التلفزيونية وما يبث من خلالها من برامج، وهي تعتقد أن الأبناء يتأثرون ولو لا شعوريا بما يعرض في الفضائيات، وتدعو أم سجى إلى ممارسة الآباء لدور الرقابة على أبنائهم ولكن بشكل غير مباشر.
نعم، هناك فضائيات خطر على الأطفال، خاصة اللي أفكار تمس شعور الطفل أو تمس مستقبله يعني، فهاي واجب الأم والأب طبعا أنه يعني يتابعون الطفل من يشاهد التلفزيون، يعني منعوا من شغلات إذا شافوا لقطة يعني محرجة أو شغلة خارجة عن الذوق أو خارجة عن الأخلاق، يفضلون أنه لو يشفروها لو يمنعون الطفل من عبات أنه هاي القناة بعد لي ينظر إليه.
ولكن إلى جانب المخاوف من جهاز التلفزيون، لا يخفى أن فيه منافع كبيرة، فهو وسيلة تربوية مهمة إذا أحسن استخدامه كما يقول المواطن فاضل عباس، والذي يعتقد أيضا أن جهاز التلفاز وعبر الكثير مما يطرح فيه يعد مصدرا من مصادر المعلومات كما هو وسيلة تثقيفية. ويدعو فاضل إلى قيام الحكومة العراقية بفتح قنوات فضائية تربوية وعلمية وحتى ترفيهية لجيل الشباب والصغار لتعريفهم بثقافتهم وقيمهم التي تحرص الأسرة العراقية على بقائها واستمرارها.
والله قلت لك حسب استعمال الجهاز، حسب استعمالها تكون النتائج. يمكن أن يحول الإنسان إلى إنسان راقي يصل إلى الملائكة، وممكن أن ينزل به للحضيض، وأي صورة من الصور ما يحرمها الدين ولا الأخلاق إذا ما يسبقها شيء من المحرمات المقدمة قبل لا تشوف الصور هاي كلها. إذا ما يسبقها شيء من المقدمات المحرمة تكون مقبولة لدى الدين ولدى الأخلاق ولدى أي إنسان عاقل حسب استخدام الجهاز. الله سبحانه وتعالى طلب بشر عقل هو كيف.
إذن والحال هذه كيف يمكن الفصل بين ما هو نافع وما هو ضار وتجنيب جيل الأبناء مخاطر ما يدس من خلال الفضائيات عن قصد أو عن غير قصد من قيم وأخلاق مغايرة لما هو سائد في المجتمع العراقي. بعض أولياء الأمور وهم طبعا من جيل يختلف في قيمه وموروثه وأفكاره إلى حد ما عن جيل الأبناء قالوا إنهم يمارسون الرقابة على ما يعرض في أجهزة التلفزيون في منازلهم فيحذفون القناة التي يعتقدون أنها تسمم أفكار جيل الأبناء، بينما حذر بعض آخر من الآباء من مخاطر ممارسة دور الرقيب أو المخبر السري داخل المنزل.
لا طبعا أنا أراقبهم لأنه القنوات الفضائية بها العواية شغلات ما تناسب الأطفال، فأضطر أراقبهم أنا والأهلي حتى ما لأنه الشغلات تأثر عليهم بالمستقبل.
إذا كان الأب مثقف يبدي أنه يلتقط المحطات اللي تفيد أطفاله كانت تعليمية، وأوصي الآباء أنه يحددون في مواقيت معينة رؤية هذه المحطات حتى شنو مثلا نقول من الساعة الخامسة أو السادسة مساء أنه يلاحظون مثلا أو يشاهدون أفلام كرتون وراها ما ممكن لأن هاي مسائل علمية متفق عليها عالميا
المفروض يتابعون. لكن ليش على الطفل بهذا الشيء؟ لأنه المراقبة الشديدة على الطفل وهو دا يحس انه مراقب هم يأثر على شخصيته وعلى اسلوبه بالحياة، فلازم من يراقبوه بعيدا عن ان احساسه انه ما يشعر هم دي يراقبوه.
انا ما مارس رقابة عليهم بس اعلمهم القناة الصحيحة او الشيء الصحيح اللي يتبعوهم وعادي يتبعين سياق معين، انه القنوات اللي تبث شغلات دينية تبث تعاليم دينية مثلا قنوات الاطفال هم عادي هاي يتابعوها، كل الاطفال يتابع قنوات الاطفال فشغلات الأطفال مفيدة، والشغلات اللي تطلع البراء والقنوات اللي تطلع مثلا تطلع أحكام دينية هاي اللي يتابعون لأن يتعلموا، لأن احنا بعض الآباء مو فارغين انه يعلمون أبنائهم يتعلموا أحيانا من القنوات الدينية.
إذن هناك مخاوف حقيقية لدى الكثير من الآباء من احتمال تقليد أبنائهم لأبطالهم التلفزيونيين ممن لا ينتمون إلى الثقافة العراقية أو الإسلامية، ولكن إلى أي حد يمكن الركون إلى هذه المخاوف وهل هي حقيقة أم مبالغ فيها؟ لا سيما وأن الكثير من الآباء عاصروا أيضا الفترة الرومانسية في الأفلام العربية التي راجت في منتصف القرن الماضي وما بعده، فهل تركت بصماتها عليهم أم أنها كانت مرحلة وعدت؟ الدكتور عدنان محمد آل طعمة عميد كلية الآداب من جامعة أهل البيت له رأي بهذا الصدد.
يقوم الأطفال بتقليد كل الأشياء التي يشاهدونها على الفضائيات، خاصة بعض المسلسلات اللي فيها عنف، فيها أشياء يعني خصومات بين الأب والأم، هذا كله سينعكس على ظروفهم النفسية وحالاتهم النفسية، وأحيانا يطبقون كل الأشياء العنفية في داخل الأسرة. يعني هذه المسلسلات التي فيها عنف الأطفال الأولاد يقلدونها، البنات يقلدون هذه المسائل، ولهذا يجب على العائلة أن تنتبه إلى هذه الحالة، وأن الأطفال يجب أن ينامون مبكرا حتى لا يشاهدون هذه المسلسلات، أو يغيرون العائلة الأب الأم تغير هذه الفضائيات أو هذه القنوات التي تعرض مسلسلات أو أفلام صاخبة.
ويعتقد الدكتور آل طعمة أن تأثير الفضائيات لا يقتصر على جيل الأبناء فقط، فهو يؤكد أن محطات التلفزة باتت تسحر المشاهدين من مختلف الأعمار والأجيال، وهي على حد تعبيره تؤثر في كل هؤلاء ولو بنسب متفاوتة. ولكن عميد كلية الآداب يشدد على أهمية مراقبة جيل الأبناء تحديدا لأنهم الأكثر تأثرا بما يعرض في الفضائيات.
والله أنه يراقبوهم، يعني في الواقع يجب الرقابة ضرورية، لأنه الطفولة كلش مهمة وهي تبتدئ من البيت، والمدرسة وحدها لا تكفي أو الجامعة لا تكفي لتوجيه الجيل القادم، وهذا صعب وإنما على العائلة نفسها تراقب البيت وتراقب الأبناء في داخل البيت، لأنه قبل ما يروح هذا إلى المجتمع هو يجب أن يكون عنده رقابة ذاتية، والذاتية لا تأتي إلا من الأهل.
ويبدو أن الباحث النفساني محمد وعيوعي يشاطر الدكتور عدنان الطعم رأيه بصدد تأثر جيل الأبناء لا سيما الصغار والمراهقين منهم بما يعرض في الفضائيات وسعيهم إلى تقليد ما يتأثرون به على حد قوله.
والله إذا إحنا اللي نشوفه أنه نثني على أنه بعض الفضائيات تعمل ضمن الاختصاص كاختصاصها بالأطفال أو مسائل التعليمية، لكن يجب على الأسرة أن تحدد الفضائيات اللي ممكن أن تظهرها ضمن جهاز الستلايت، لأن الطفل من سنة الأولى للسنة السادسة يبدأ بالالتقاط، فعليه أنه توضع الأسرة فد أسلوب كحماية أنه ما يشوف أفلام مثل العنف، أفلام تظهر مثلا بها شغلات أنه يعكسها بسلوكه بالشارع، مثلا يشوفه هو مسألة الرمي بالبندقية أول طلبة أو ثاني طلبة عنده الأبو أنه يطلب من عنده بندقية أو مسدس. إحنا حكينا كثير عن هاي الأمورات مع المسدس وناشدنا وقاطبنا حتى التجار من عندهم، قلنا لهم يابا هاي مسألة مسألة تزرع العنف، تزرع الإرهاب، تزرع كذا في نفس الطفل. فأنا أقول الواجب الأول والأخير أنه على الأسرة أنه تحدد الفضائيات ضمن ستلايت المنزل نفسه حتى تحمي أطفالها.
ويؤيد الباحث النفساني محمد وعيوع سعي بعض الآباء لفرض الرقابة على أجهزة الستلايت في منازلهم بهدف حماية أبنائهم من مخاطر بعض ما يعرض فيها من أفلام وبرامج.
طبعا هو الأب أو الأم هي تكون الرقيبة الأول والأخير داخل المجتمع، يعني داخل الأسرة، تبدأ من الأسرة ثم المجتمع. إذا ما يكون رقيب حتى على الأسرة ككل يفشل في تربية أطفاله. فإلغاء بعض الفضائيات أو تحديدها بالذات، أنا دا أقول تحديدها، إحنا دا نشوف مثلا تقليد، قلت مثل ما قلت لك يعني تقليد بالشارع، يعني حتى أنه يخلي القلم يطلع من المدرسة طفل عمره 8 أو 9 سنوات ويشرب بالقلم كأنما هو جقالة، يمثل يعكس فيلم شافه البارحة، أو يجي طفل عمره 5 سنوات حامل مثلا بندقية ويوجهها وين للقوات، يعني حتى شرطة جيش كذا، وهذا ما حذرنا من عنده، صارت فد لوحات ولافتات تحذر هذا الشيء. لأن إحنا شو نقول إحنا هسا في وضع، يعني الوضع اللي إحنا خلنا ندخل شوية نقول محتلين، الناس من غير شعوب ما يمكن تفسير الحركات بالنسبة لنا كشعب عربي. إحنا الشعب العربي يمكن إنه نتعامل بالحركات، القوات هاي ما ممكن تعرف الحركات، يجوز طفل يوجه عليها يعني مثل بندقية تكون هي مو كذابية مثل ما نقول احنا بالمصطلح العامي، لكن هذاك ما يفسرها ويطلق عليه النار، وصارت عدة مرات هاي.
تتمتع الأجيال الشابة اليوم بما لم يكن متاحا ولا حتى في الأحلام لجيل الآباء والأجيال التي سبق، فأجهزة النقال وشبكة الأنترنت وجهاز الحاسوب وأجهزة الستلايت تضع بين أيديهم خدماتها بشكل يسير لا يكلف إلا ضغطة زر هي أخف عليهم من استنهاض علاء الدين لمارد الجني المختبئ في فانوسه الأسطوري كما تقول الحكاية القديمة. ولكن هل يأخذ الشباب ما ينفعهم من هذه التكنولوجيا الحديثة المتطورة أم أنهم سيتيهون في دوامة مضارها؟ الخيار متروك للشباب يحددونه بأنفسهم. لبرنامج أجيال، مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
بعد أن رصدنا أهمية رقابة الأهل على ما يتابعه الأطفال وجيل الشباب مما تعرضه القنوات الفضائية العربية والأجنبية، هذه أجمل التحيات من مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد ومن فريال حسين والمخرج نجيب بلاي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق.